بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نتابع اليوم حديثنا عن المعجزة التي أيد الله عز وجل بها رسله وأنبياءه، وأيد بها خاتم الرسل والأنبياء محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكركم بأننا تحدثنا عما فعلته بريطانيا عندما احتلت مصر، وكيف استغلت الشعور بالنقص لدى المسلمين من جراء قرب عهدها بانهيار الخلافة الإسلامية وقرب عهد أوروبا بنشاطها العلمي والحضاري. استغلت بريطانيا هذه الحالة لدى المسلمين في مصر، فبثت في روعهم أن العرب والمسلمين ليس بينهم وبين أن ينهضوا كنهضة أوروبا إلا شيء واحد، وأن يطوروا دينهم الإسلامي كما طور الأوروبيون ديانتهم المسيحية هناك. واستجاب لفيف من الناس لهذا الذي بثته بريطانيا في روع المسلمين، وكان هذا التغيير والتبديل الذي نجحت بريطانيا إلى حد كبير في تحقيقه يتمثل في تجريد الإسلام من كل ما يعتبر غيبيا، ومن جملة ذلك المعجزات والخوارق. حتى تعريف النبوة أسقط منه معنى الوحي، وبدأ العملاء الذين استجابوا لهذه الدعوة يؤلفون ويكتبون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجردونها من الخوارق ومن الغيبيات والمعجزات وما إلى ذلك. وضربنا لذلك بعض الأمثلة، من ذلك كتاب حياة محمد لحسين هيكل، وذكرنا لكم كيف أن المؤلف ظن بذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حتى يثبت أنه ألف هذا الكتاب بطريقة علمية، لأنه لو قال صلى الله عليه وسلم بيكون ما ألفه بطريقة علمية. نعم. وهكذا الشعور بالنقص عند المسلمين أثمر الاستجابة لهذه الخطة البريطانية. ذكرنا ذلك وأعيد ما ذكرت باختصار. بدأنا بعد ذلك نتكلم، صحيح أن الإيمان بالخوارق والمعجزات يتعارض مع العلم، نحن لا نؤخذ بردود الفعل. والله إذا كان يتعارض مع العلم الذي هو العلم والذي أمرنا القرآن أن نتمسك به، نحن أيضا نترك الخوارق والمعجزات. وبدأنا نسأل ما موقف العلم من المعجزة. أذكركم بأن كلمة العلم الآن تطلق ويراد بها أحد معنيين. المعنى الأول العلوم الطبيعية، وهو المصطلح الشائع والذائع في الغرب الآن، يقال فلان مختص بالعلوم، كلية العلوم. نعم، يراد بالعلم هنا دراسة الظواهر المادية، تحليلها واستخراج قانون منها بعد التجربة. هذا القانون الذي نستخرجه من تجاربنا المادية يسمى علم. سألنا هذا العلم بهذا المعنى: ما موقفك يا أيها العلم من الخوارق والمعجزات؟ جواب العلم فيما يقرره العلماء الغربيون، لا نحن، العلم لا علاقة له بشيء لم يقع بعد. العلم، العلم الطبيعي، يدرس الظواهر الموجودة، يدرس الأمور التي تقع تحت أبصارنا، يدرسها، يحللها أولا ثم يعللها ثم يستخرج منها قاعدة. هذا هو معنى العلم. فالعلم يحلل الماء من إيش مركب، يحلل هذه المادة مما وجدت وإلى ما تؤول، يحلل الظواهر المادية التي نراها. ولذلك لا علاقة للعلم بشيء لم يقع بعد. يعني لا يسأل العلم: هذا الإنسان مات، هل يمكن بعد شهر أن يعود إلى الحياة؟ العلم يقول: هذه ليس مهمتي، لكن مهمتي إذا عاد إلى الحياة أن أدرس هذه الظاهرة وأتبين ما السبب، لماذا حصل هذا، وحلل وأعلل وأستخرج من ذلك قانونا. أما قبل أن يصير يتحقق هذا الشيء فلا شأن لي به. إذا سئل العلم أو العالم: هل يمكن أن ألقي قطعة هشيم أو ورق في النار ثم لا تحترق؟ العلم ماذا يقول؟ يقول: هذا ليس شأني، لا أستطيع أن أجيب بنعم أو لا، لكن أنظر، إذا ألقيت هذه القطعة في النار ولم تحترق مهمتي تبدأ عندئذ. ما هي مهمتي؟ أن أحلل هذه الظاهرة وأعللها وأذكر السبب ما الذي حصل. ولذلك يقول دافيد هيوم، وهو عالم وضع من العلماء الذين تعتز بهم أوروبا، يقول: لو رأيت أن الهشيم احترق في النار مليون مرة لكي أجزم علميا بأنه سيحترق للمرة الجديدة أيضا، لابد أن أجرب. عندي قناعة طمأنينة أن هذه المادة ستحترق، لكن لكي أؤمن إيمانا علميا لابد من التجربة. يقول العلم: فأنا لا شأن لي بأمور غيبية لم تقع بعد، ولا شأن لي أيضا بما يسمى الخوارق والمعجزات. كل ما في الأمر إذا رأيت أمامي خارقة أسعى لتحليلها وتعليلها وبيان السبب. هذا ما يقوله العلم. وإن كانت بريطانيا، نعم، دجلت على المسلمين في أوائل القرن الماضي، فهي تعلم أنها قد دجلت وأنها كانت تكذب الكذب الأصلع، الكذب العفن الذي تفوح رائحته إلى قيام الساعة. لن ينسى الناس أكذوبة بريطانيا في هذا. قلنا ذلك. الآن في معنى ثاني للعلم، وهو المعنى العام: إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. إدراك الشيء يعني إدراكه بيقين على ما هو عليه بدليل، هذا هو العلم، سواء كان المعلوم أمر مادي أو المعلوم أمر غير مادي. تدخل في الفلسفة وبتدخل في علم النفس وبتدخل في علم الجمال وبتدخل في كله. هذا تعريف عام للعلم. طيب، إذا سألنا العلم بمعناه الثاني، هذا إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، ما موقف هذا العلم من الخوارق والمعجزات ماذا يقول؟ يقول: العلم سبق أن سألتني عن موقفي من وجود الخالق، وجود الإله، وكان جوابي لك أن العلم يجزم بأن هذا الكون لا بد له من خالق ولا بد له من مكون، وأن خالق هذا الكون هو الإله الواحد الذي لا شريك له. وقد سبق في أول دروس العقيدة أننا بدأنا نتكلم عن الدليل العلمي على وجود الله، هل تذكرون؟ دليل من العلم على وجود الله، وذكرنا طائفة من الأدلة، واستنفدنا في ذلك 4 أو 5 دروس، ونحن لا نتكلم إلا عن الدليل العلمي على وجود الله. افترضنا أن هذا العالم قديم لا أول له، فكيف يكون الكون بحاجة إلى خالق؟ جاء العلم يقول لنا: تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل. وإذا قلنا إن هذا الكون توالد بعضه من بعض، توالد بعضه من بعض إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية، فذلك يعني أنك تقول بتسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل. فقدم العالم بهذا الشكل أيضا مستحيل. شرحنا وأوضحنا وذكرنا الأدلة الرياضية على هذا، والأدلة الفلسفية والأدلة الطبيعية والهندسية كلها. طيب، افترضنا أن العالم ما هو قديم، كان معدوما ثم وجد، يعني وجد عن طريق التفاعل الذاتي، وجد عن طريق الانفجار الأعظم، وجد عن طريق كذا. ذكرنا الأدلة العلمية التي تمزق هذا الافتراض، قلنا: رجحان شيء على غيره بدون مرجح مستحيل. قلنا: التفاعل الذاتي ممكن بين أمرين موجودين، أما المعدوم أن يتفاعل مع ذاته مستحيل. أنا أذكركم، يقول لي العلم: ألم تسألني من قبل عن موقف العلم من وجود الله؟ فقلت لك: العلم يعلن على سمع العالم كله أن الله حق. طيب، فإذا علمت موقفي، يعني موقف العلم من وجود الله عز وجل، كيف أنكر إذن الخوارق؟ لأنه إذا قلنا الله موجود، إذن الله هو الذي يخلق كل شيء، وهو الذي وضع قوانين الأشياء، وهو الذي نظم سننها، صح؟ هو الذي جعل من الأمطار التي تهمي من السماء سببا للنبات، جعل من النبات سببا للغذاء، جعل من النار سببا للاحتراق بحسب الظاهر. وما في الحقيقة ونفس الأمر، فالله هو الذي ينبت البقل بعد هبوط الأمطار، والله هو الذي يشبعك عندما تأكل وتتغذى بها، والله هو الذي يخلق الاحتراق للهشيم في النار. طيب، هذا ما يقوله العلم. ألم أقل لك وقد سألتني عن وجود الله: إن العلم يعلن على سمع العالم كله أن الله موجود وأنه هو خالق كل شيء، فخالق الأشياء يغير نواميسها كما يشاء، اليوم يشبعني بالطعام وغدا لا يشبعني به، اليوم يجعل الموت نهاية الحياة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبعد ذلك تعود الحياة إلى الموتى، وعندما يشاء يغير هذا النظام ويحيي من يشاء من الموتى، يحيي من يشاء. الباري عز وجل هو الذي خلق الاحتراق بسبب النار عندما يشاء، ما هو الخالق؟ طيب عندما يشاء يمنع النار من أن يظهر فيها هذا الاحتراق. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الغدة اللعابية تحت اللسان، وما جعل هنالك يعني معين ثاني للماء في جسم الإنسان، لكن عندما يشاء من اللي خلق هذه الغدة؟ مين؟ ربنا. عندما يشاء بيعمل الغدة تاني هون بين الأصابع وبتطلع من ياه، وما بتنطع. لاحظين الجواب العلمي؟ عندما أسأل العلم بمعناه العام، إدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل. عندما أسأل العلم عن موقفه من الخوارق والمعجزات، بريطانيا علمت جماعتها المغفلين فيها في مصر انه هي الخوارق ما هي علمية، ما في شيء اسمه معجزة في ميزان العلم. فأنا بسأل العلم، صحيح العلم يعني ينكر الخوارق؟ ماذا يقول؟ احفظوا الجواب. يقول العلم: ألم تسألني عن موقفي من وجود الله؟ ماذا كان الجواب؟ يقول العلم: الله عز وجل موجود، وهو خالق كل شيء، وبيده كل شيء، وهو المتصرف بكل شيء، وذكرنا الأدلة على ذلك وانتهى الحديث في هذا. فإذا كنت قد قلت لك إن الله هو خالق كل شيء، خالق القوانين، خالق النواميس، خالق القواعد الكونية، طيب هذا الخالق يغير من نظام كونه ما يشاء وعندما يشاء. ويقول لي العلم شيء أغرب، يقول: يا عجبا. الملحد يقول: لا لا، الخوارق تتعارض مع العلم. يعني شو تتعارض مع العلم؟ يعني تتعارض مع ما وعيناه وحفظناه من أن المادة القابلة للاشتعال لابد أن تحترق عندما تسقط في النار، حفظنا ذلك، هذه قانون. عرفنا أنه الإنسان عندما يموت خلاص ما عاد يرجع للحياة مرة تانية، هذا قانون، هذا علم. الخوارق عم تتعارض معها. من الذي جعل هذه القوانين قوانينا؟ الله هو الذي جعل الاحتراق عند ملامسة النار للجسم القابل للاشتعال، هو الذي جعل الموت نهاية للحياة دون الرجوع إلى الحياة، وهو الذي جعل الموت الموسمية للأشجار موتا موسميا تعود من بعده إلى الحياة، هو الذي جعل. فأنت عم تحتج بما فعله الله على الله. يا سبحان الله، مغفلين ما بيصلوا لها درجة من الحمق. أنت تحتج على الله بالقوانين التي رسمها الله. رب العالمين أقام سنة من السنن والنظام، وتنبده بغير وبيبدل، أليس كذلك؟ نعم. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعلمها. إذن الخوارق أيا كانت، سميها معجزات، كرامات، خوارق، لا تتعارض مع العلم لا بالمعنى الطبيعي، العلوم الطبيعية، ولا تتعارض مع العلم بالمعنى العام الذي هو إدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل. هذا الكلام ينبغي أن يكون واضحا لنا. وأضيف إلى هذا الشيء الذي أذكر أنني قد قلته في آخر الدرس، وهو أننا عندما نتحدث عن الخوارق والمعجزات ينبغي أن لا ننسى تعريفها. ما هي الخارقة؟ هي الأمر المخالف للمألوف، الأمر الخارق لمألوف الإنسان، المخالف لمألوفك، هذا هو المعجزة أو الخارقة أو نحو ذلك. هل مقياس ما يمكن أن يكون وما لا يمكن أن يكون مألوفاتنا ما اعتدناه؟ يعني الشيء اللي ألفناه ممكن والشيء اللي ما ألفناه مستحيل. الأمر الذي ألفه الإنسان قد يكون من نوع الممكن وممكن أن يتغير ويتبدل، والمألوفات تختلف من صقع إلى صقع، تختلف من عصر إلى عصر، تختلف من دولة إلى دولة. أرجو أن يكون مفهوم هذا الكلام. نحن الآن أكيد نعجب لو قلنا إن فلانا استطاع أن يلتقط من الجو ذبذبات ألقيت في الجو منذ 200 عام عندما ألقى فلان من الناس خطبة في المكان الفلاني، وها نحن أعدنا الذبذبات الصوتية في الجو واستطعنا أن نعيدها إلى شريط واستطعنا أن نعيدها إلى أسماعك. أكيد لا، مستحيل، هذا غير ممكن. إيش بنقول غير ممكن؟ لأنه لا يتفق مع مألوفاتنا. لكن هذا علميا ممكن ولا لا؟ العلم ما بيقول لا، يقول هاي مش قلتي، بكرة لما بنصير في محاولة وكذا ممكن يكون، وهذا ممكن. طيب إذا تم هذا الأمر غدا فلسوف يتحول هذا الشيء من كونه ليس مألوفا إلى أنه أصبح مألوفا. الجيل السابق عندما كان يحدث عن التلفزيون كان الناس بين مصدق ومكذب، مستحيل. ليش؟ لأنه مو مألوف. وهكذا فالخوارق أيها الإخوة التي جهز الله عز وجل بها الرسل والأنبياء هي أمور مخالفة للمألوف، لما قد ألفه واعتاده الإنسان. والإلف وعدم الإلف ليس قانونا علميا، ما هو قانون علمي بشكل من الأشكال. نحن إذا تأملنا تأملا علميا وأعيد المثال ذاته، لن نجد أي فرق بين موت الإنسان عندما يدفن في باطن الأرض وبين موت الشجرة في قر الشتاء عندما تغدو وكأنها حطب يابس للحريق. لا فرق بين هذا وذاك. لكن ألفنا أن تعود هذه الشجرة بعد 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر مرة أخرى إلى الحياة، وإذا بالخضرة قد تفجرت من أطرافها وعادت تتمطى وتتكاثر إلى آخره، فلم نعد نعجب وأخذنا نعلل هذه الظاهرة ونحللها وندرسها. لكن هذا الأمر الذي شاءه الله في الموت الموسمي للأشجار لم يشأه بالنسبة للإنسان. لذلك لو أن الله عز وجل أحيا إنسانا بعد موته والمسألة مثل شجرة نتعجب، نتعجب لماذا؟ لأننا لم نألف. فإذا قلت هذا غير ممكن فمعنى ذلك أنك أصبحت مغفلا وأصبحت جاهلا في مقاييس العلم. لو أن الله عز وجل شاء أن يجعل موت الإنسان أيضا موتا موسميا مثل موت الأشجار، هل كنا نعجب؟ أبدا. ممكن أنه كان الباري عز وجل إذا قلنا الأشجار بتموت 6 أشهر، إيه الإنسان بموت مثل 6 سنوات مثلا، وبعد ذلك يتفجر القبر مما يشبه النبات، يتصاعد ويتصاعد ويتصاعد، ثم بعد فترة ينفصل هذا الإنسان من قبره ويعود حيا إلى داره. لو انه ربي عودنا على هذا هل كنا نقول هذا شيء غير علمي؟ كنا نشوف شيء طبيعي، ممكن ندرسه بكلية العلوم وبنقدم امتحانات فيها وشغلة طبيعية وإلى آخره. إذن المعجزة لا تتنافى مع العلم ولا تتعارض معه أبدا، لا تتعارض مع العلم الطبيعي العلوم المادية، ولا تتعارض مع العلم بمعناه العام إدراكك الشيء على ما هو عليه بدليل. واضح كيف؟ طيب الآن ممكن أن يسألنا سائل، طيب إذا كان الأمر كما تقول فلماذا سرى هذا التدجيل على أناس يعني مثقفين؟ شيخ الأزهر مصطفى المراغي رجل كبير، محمد فريد وجدي، أنا أناس آخرين، كيف سرت عليهم هذه اللوثة بهذا الشكل؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة أن العلوم أولا لم تكن في ذلك الوقت قد ازدهرت ونضجت كما نضجت هذه العلوم اليوم، فكان المسلمون آنذاك ولو كانوا مثقفين يسمعون بالعلوم وكيف أن النهضة الأوروبية تعتمد على العلوم وما إلى ذلك، لكن هذه العلوم لم تكن قد ازدهرت في المجتمعات العربية والإسلامية كما ازدهرت في عصرنا اليوم، فكان المسلمون آنذاك ينبهرون بألفاظ العلم دون أن يدركوا حقائق العلم، فكانت بريطانيا تستطيع أن تخدعهم ببوارق الألفاظ، تستطيع أن تخدعهم بكلمات العلم. الشيء الثاني كما قلت لكم، كان المسلمون قريبي عهد بانهيار الخلافة الإسلامية، وكان الألم قد أخذ منهم كل ما أخذ، وشاء الباري عز وجل أن أوروبا نهضت في تلك الفترة نهضتها العلمية. هذا الوضع جعل المسلمين يعانون من حالة انبهار. انبهار معنى الانبهار يكون الإنسان سجينا في غرفة مظلمة مظلمة مدة من الزمن، ثم يخرج فجأة إلى النور، فعندما يفتح عينيه وقد خرج رأسا للتو من الظلام إلى النور لا يرى الأشياء على حقيقتها، تعشو عيناه، لكن بعد فترة يعود التناسب ما بين العين وما بين الضياء فيستطيع أن يتبين الأشياء على حقيقتها. المجتمع الإسلامي كان منبهرا آنذاك بالنهضة الأوروبية، إلى جانب أنه كان يعاني من الأسى والألم بسبب انهيار الخلافة، لذلك كان يخدع بهذه الألفاظ. الآن أنقل لكم كلمات لبعض المثقفين الكبار في ذلك العصر في مصر، ونقارن بين هذه الكلمات التي قال هؤلاء الناس وبين طالب علم جامعي اليوم يزدري هذا الكلام ويمجه، ولو كان هذا الذي يقول هذا الكلام تلميذ عند منه بالابتدائي أكيد أكيد يحكم عليه بالإخفاق في امتحانه. ماذا يقول فريد وجدي الذي جاءت به بريطانيا رئيسا لتحرير أكبر مجلة في العالم الإسلامي آنذاك، مجلة نور الإسلام، مجلة الأزهر، كتب سلسلة مقالات يتحدث فيها عن الخوارق والكرامات والمعجزات كلها ما هي علمية، ولازم نحن نرفع راية العلم ولازم نحن نكون علميين حتى ننهض نحن التانين مثل أوروبا. نعم، يقول اسمعوا هالكلام، إن الشرق الإسلامي لما رأى دينه ماثلا في عالم الأساطير التي قذفت فيه الأديان جملة في أوروبا بيد العلم الحديث الغربي لم ينبث يعني الشرق بكلمة، لأنه رأى الأمر أكبر من أن يحاوله، ولكنه استبطن الإلحاد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته العلمية. هل أدركتم هذا الكلام أم أعيده؟ نعم، مرة ثانية. يقول هذا الكلام فريد وجدي، رئيس تحرير مجلة نور الإسلام في الأزهر. طب من الذي جعله رئيسا؟ بريطانيا. يقول إن الشرق الإسلامي، نحن الشرق الإسلامي، لما رأى دينه ماثلا في عالم الأساطير التي قذفت فيه الأديان جملة بيد العلم الحديث الغربي، العلم الحديث قضى على هذه الأديان، لما رأى الشرق هذه الظاهرة لم ينبث بكلمة، لأنه رأى الأمر أكبر من أن يحاوله، ولكنه استبطن الإلحاد، الشرق الإسلامي يعني استبطن الإلحاد وتمسك به متيقنا أنه مصير إخوانه كافة متى وصلوا إلى درجته العلمية. شوفوا تنبؤات فريد وجدي بعقل الصغير 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 الذي افترسته بريطانيا، هذا الكلام الذي يتنبأ به والواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم وموقف العلم من الإسلام اليوم. يقول انه خلاص مات في امل، الشرق الإسلامي وجد انه دينه والأديان كلياتها العلم الحديث قضى عليه بالإعدام، ولذلك الشرق ما عاد له يحكي، واستبطن الشرق الإلحاد لأنه هذا هو المصير. أبدا، هذا الذي يقوله في ذلك الوقت مكيدة بريطانية كثيرة، نعم واعترفت بريطانيا بها، نعم سأقول لكم دليل على ذلك، نعم. أما اليوم فنجد في هذا العصر مصداق قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اليوم العلم صحيح ألقى بالإسلام في عالم الأساطير، ولا العلم يسجد للإسلام؟ يسجد للإسلام. كل هذا الكلام انتهى. نعم، قلت كتاب حياة محمد الحسين هيكل الذي ظن بكلمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ألقي في عالم الأساطير. مين منكم سمع الكتاب أو أرى الكتاب؟ ما عاد نهائيا. فما الذي ألقي به في عالم الأساطير؟ ديننا أم هذا الكلام التافه الذي هو من مفردات الخداع البريطاني؟ هذا هو الذي ألقي في الأساطير. كان فيما مضى كتاب لا توفيق الحكيم اسمه محمد، كان مقرر في المدارس. توفيق الحكيم ما شاف كتاب السيرة النبوية يقرر في المدارس إلا كتاب توفيق الحكيم. تعرف من توفيق الحكيم الآن ما هو؟ أين هو هذا الكتاب؟ أين هو؟ هو الذي هذا الكتاب وأمثاله هو الذي ألقي به في عالم الأساطير. نعم، أما ما يدرسه اليوم المسلمون من سيرة حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تعرفون مما يتحدث عن هويته الحقيقية ونبوته. نعم، العلم، العلم يتعارض مع الخوارق والمعجزات. لو أن فريد وجدي أتيح له أن يجلس تلميذا على طالب جامعي من السنة الثانية جامعة كلية العلوم لاستغفر الله من هذا اللغو، لاستغفر الله من هذا اللغو. نعم، في كلمات أنا لست ممن يعني يحتج بما يقوله الأجانب فيما يتعلق بالدليل على وجود الله وما إلى ذلك. نعم، وتذكرون أننا عندما ذكرنا الأدلة على وجود الله لم نعرج على أي دليل لكلام رجل غربي. الله يتجلى في عصر العلم ما بعرف شو، في كتب كثيرة بس كلها أجانب الفن، ما في داعي. لكن فيما يتعلق بالخارقة والمعجزة لازم نشوف شو ذكر العلماء الذين هم فعلا علماء. فريد وجدي بيقول لا لا المعجزة بتتنافى مع العلم، لكن العلماء الغربيين بيقولوا لا المعجزة ما بتتنافى مع العلم أبدا بشكل من الأشكال. نعم. يقول ويليام جونز، هذا عالم بريطاني عن الخارقة وعن المعجزات، يقول شوفوا الكلام الدقيق: القدرة التي خلقت العالم لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه. ومن السهل أن يقال عنه إنه غير متصور عند العقل، ولكن الذي يقال عنه إنه غير متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم. مفهوم هذا الكلام؟ نعيده. يقول القدرة التي خلقت العالم بهذا الشكل لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه، لأنه الشيء هذا بينبهر الإنسان منه، يلي خلقها شيء ما بيقدر يحذف ويبدل ويساوي بيقدر. ومن السهل أن يقال على لسان فريد وجدي وأمثاله من المغفلين إنه غير متصور عند العقل، من السهل. لكن الذي يقال عنه إنه غير متصور ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم، ما رح يكون أغرب من العالم اللي أنت شايفه. مهما كانت المعجزة غريبة ما رح تكون أغرب من العالم اللي هلا أنت شايفه. واضح هذا الكلام؟ هذا الرجل يتحدث عن الخوارق والمعجزات لا باسم الدين وإنما باسم العلم. هذا الذي ذكرناه الآن يضعنا أمام حقيقة يجعلنا نتنفس الصعداء ويجعلنا نبتعد عن اليأس ونعيش مع التفاؤل والأمل، ونعيش مع قول الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لو كنا نعيش في عصر فريد وجدي والاحتلال البريطاني لمصر ربما لا أخذنا بهذا الكلام، وربما لقلنا لا، يبدو أن عصر الإسلام انتهى ويبدو أن العلم قد افترس الإسلام. ممكن. لكن ذهبت الأيام ومرت، مر ذلك القرن، وننظر اليوم ماذا نجد؟ نجد أن العلم هو الذي يسجد، لا أقول للإسلام فقط بل يسجد للخوارق، يسجد للمعجزات الربانية التي جهز الله عز وجل بها الرسل والأنبياء. وننظر فنجد كما قلت لكم أن الذي ألقي به في عالم الأساطير ليس الإسلام، وإنما الذي ألقي به في عالم الأساطير كلام فريد وجدي وكلام حسين هيكل وكلام هؤلاء المغفلين. نعم، إسلامنا يتألق اليوم كما لم يتألق في أي عصر من العصور من قبل. يتألق علميا، يتألق بالدلائل العقلانية المختلفة، الدلائل الفلسفية المختلفة. يتألق الإسلام عن طريق التحولات والتطورات الاجتماعية. يتألق الإسلام من خلال ما ترون من أن العالم أفلس، كل الفلسفات أفلست، كل المذاهب الفكرية أفلست، كل المذاهب الاقتصادية أفلست، والإسلام هو الذي يزدهر ويتألق. ومن ثم فالعالم اليوم، العالم المتعقل يتطلع إلى أمل واحد هو الإسلام. أقولها ولست مبالغا، يتطلع إلى أمل واحد هو الإسلام. ما الذي يقصينا عن رؤية هذه الظاهرة؟ القيادات الغربية. القيادات الغربية التي تعلن حربها المعلنة الصريحة ضد الإسلام هي التي تجعلنا لا نرى هذه الظاهرة. والواقع أن القيادات الغربية فعلا تعلن حربها على الإسلام، لكن لماذا؟ أمريكا لماذا تعلن حربها على الإسلام وتفعل كل ما تفعله من وسائل ومكائد؟ والله لا من أجل البترول ولا من أجل الاقتصاد ولا من أجل شيء، وإنما من أجل خنق الإسلام. طيب لماذا؟ لأنها ترى فعلا أن أمل الأمم كلها والشعوب الغربية أصبح متعلقا بالإسلام، فهذا يخيفها، ومن ثم تحاول هذه القيادات أن تسابق الزمن، تحاول القيادات الغربية أن تسابق زمانا فتقضي على الإسلام قبل أن يهيمن الإسلام على المجتمعات الغربية. هذا الكلام واضح. نعم، هذا هو الذي يجعلنا نطمئن. إسلامنا بخير والخط البياني للإسلام في تصاعد. طيب الآن ننتقل إلى موضوع آخر. ما حقيقة المعجزة في ميزان الدين والقرآن؟ موقف العلم من المعجزة عرفناه. واحد بيقول ايه طيب تركنا من العلم، القرآن نفسه يا اخي قال ما في خوارق، ما في معجزات، ما في معجزات غير القرآن. في مين بيقول اليوم هذا الكلام؟ وجل من يقولون هذا الكلام يستدلون بآية في كتاب الله عز وجل، هي قوله سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قلت سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هذا كلام الله عز وجل. فهنالك من يقول طيب هذا الكلام على ما يدل؟ يدل على أنه النبي لازم يقول له أنا مالي، أنا مثل حكايتكم، أنا ما عندي هالقدرة جيب لكم هالخوارق كلياتها، أنا بشر مثلكم، أوحى الله إلي بكتاب بلغتكم. إذا كان ما في خوارق، ما في معجزات، واضح هذا الكلام. ما الجواب عن هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى حكيم ويعلم ما تستبطنه النفوس. هلا فعلا طلبوا من سيدنا رسول الله هذا الكلام، عندما طلبوا منه هذا الكلام طلبوه على سبيل الاستهزاء والسخرية أم طلبوه على أساس الجد وعلى أساس أنهم جادون في الدخول في الإسلام إن هو استجاب لذلك؟ الجواب لا، الجواب أن الله علم أنهم طلبوا هذا كله على سبيل السخرية. اي نعم، حكوا هالكلام كلياته وقالوا له كمان ابعث لنا من الموتى كم واحد، ودير بالك خلي يكون منهم فلان وفلان وفلان، هدول كنا نصدقهم بحال الحياة، يعني تحيلنا غيرهم. نعم، كلياته هذه المطالب كانت على سبيل السخرية. عندما تكون هذه المطالب آتية على سبيل السخرية فالحكمة هي هذا الذي قاله الله لهم: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ومن ألكن ليش أنا إله صرت، من ألكن أنا ملك من الملائكة، أنا واحد مثلكم، حبيتوا تؤمنوا آمنوا، ما حبيتوا تؤمنوا جهنم واسعة ألكن لأمثالكم. هذا الكلام هو الغطاء لمثل هذه المطالب. عندما تكون هذه المطالب آتية على سبيل السخرية. طيب الباري سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء كاذبون وأنهم يسخرون، لذلك سؤال عنهم قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني هدول كذابين. باري عز وجل هكذا قال لهم. وما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن الباري عز وجل لما طلب منه بعض المشركين أن يدعو ربه فيشق القمر بنصفين ووعدوه أن يسلموا وكان طلبهم على سبيل الجد للسخرية، الباري عز وجل استجاب وقال رسول الله اشهدوا، انفلق القمر ليلة البدر بقسمين متباعدين. نعم، ولذلك الخبر ورد متواترا لأنه الناس كلهم شافوا هنا. طيب هي وجدت، اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن تغلب عليهم العناد بعد أن رأوا ذلك، قالوا لا ترى سحر هذا. نعم، فلم يؤمن. طيب الباري عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الباري عز وجل قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. في خوارق كثيرة أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الخوارق موجودة وشهد بها كتاب الله عز وجل، وما لم يذكره القرآن ورد كثير منه بأحاديث متواترة. ومع ذلك فما الذي يجب علينا نحن المسلمين أن نعرفه بالنسبة للمعجزات؟ أولا يجب أن نعلم أن المعجزة من حيث هي بقطع النظر عن جزئياتها نماذجها أمثلتها، يجب أن نؤمن بأن الله جهز الرسل والأنبياء وجهز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بخوارق لإثبات نبوة كل منهم، ومن أنكر ذلك فقد كفر قولا واحدا. يعني من أنكر المعجزة من حيثه قال أنا جنس المعجزة ما بصدق فيها، ما في شيء اسمه معجزة لأنه أنا رجل علم، مثل ما يعني رجل علم يعني هو رجل خرافي يعني مغفل أحمق، هو بيقول عن حاله علم بس عم يغطي حاله بكلمة العلم. نعم، هذا كافر لأنه باعتقاده هذا عقيدته تتعارض مع حقائق قاطعة ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا آمن بالخوارق والمعجزات كجنس، نعم أنا أؤمن بأن الله جهز رسله وأنبياءه بخوارق لكي تكون دليلا على صدقهم في النبوة والرسالة، خلاص مسلم. بعدين الإيمان بجزئيات الخوارق والمعجزات مو شرط للإسلام، يعني إذا كانت معجزة ثبتت بحديث صحيح لكن أحد مو متواتر ما حب يصدق بنكفره؟ لا ما بنكفره، ولو كان هذه الخارقة قد ثبتت بحديث مثلا صحيح، مثلا كثرة الطعام يوم الخندق، سيدنا جابر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة من أصحابه إلى طعام، فتاق رسول الله كل الأنصار والمهاجرين وكان الطعام بسيط، كثر الطعام وكثر 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 حتى شبع الجيش كله وبقي بقية في بيت سيدنا جابر. طيب لو واحد قال والله أنا أخي هي ما بصدق ما بيكفر، ليش؟ لأن هذه الحادثة صحيح موجودة في البخاري وغير البخاري لكنها لم تصل إلى درجة التواتر فلا نكفر. لكن لو قال لا انشقاق القمر كمان ما بصدقه يكفر، لأن هذا شيء ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هذا باختصار هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلم من الخوارق والمعجزات. ينبغي أولا أن يعلم أن جنس الخوارق والمعجزات موجود في العالم، وأن الله عز وجل جهز به رسله وأنبياءه، هذا شيء. ثم ينبغي أيضا أن يؤمن بما ثبت في الصحيح من هذه الخوارق والمعجزات، فإن لم يؤمن بها ننظر إذا كانت من نوع المتواتر اللي مذكور في القرآن والله بيكفر، وإذا كان لا من نوع الآحاد، الآحاد يعني ما روي بسند صحيح، البخاري رواه مسلم رواه لكنه لم يبلغ درجة التواتر، لا نكفره. نعم، وإن كان يفسق لكننا لا نكفره بشكل من الأشكال. الآن انتهينا من الحديث عن الخوارق والمعجزات، وعرفنا أن الخوارق والمعجزات التي تحدث عنها بيان الله والتي أكرم الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم تتعانق مع العلم وتتناغم مع حقائق العلم ودلائله، ولا يستطيع الإنسان باسم العلم أن ينكرها بشكل من الأشكال. بقي من مبحث النبوات شيء واحد، وهو ما كنا قد ذكرناه بمناسبة مرت لكننا لم نفصل القول فيه، وهو أن النبوة لا تأتي عن طريق الكسب، وإنما هي منحة من الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما معنى أن النبوة لا تأتي عن طريق الكسب؟ يعني مثلا الطب يرقى إليه الإنسان عن طريق الكسب، بيدرس طب، بيدرس بيتعلم بيطلع سنة ورا سنة بروح بيتخصص بيصير طبيب، يقال أن هذا الإنسان أصبح طبيبا عن طريق الكسب، يعني عن طريق الجهد. طيب المهندس كذلك، طيب اللي بيتعلموا السحر الكهاني كذلك يمارسون. هل يمكن لرجل من الناس أن يمارس جهد معين، عمل معين، ترتيب معين، ورد مثلا حالة معينة، يصل بعد ذلك إلى النبوة؟ لا، النبوة لا تأتي عن طريق جهد أو عن طريق علم أو عن طريق أي كسب بشكل من الأشكال، وإنما النبوة عبارة عن منحة يشاءها الله عز وجل لعبد من عباده فيكون نبيا. طبعا من المعلوم أنه لا نبي بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى هذا الكلام داعي في داعي له؟ جزء واحد يقول ليش، مين اللي بيقول أنه تأتي النبوة عن طريق الكسب؟ نعم، هنالك صنف من الملاحدة اشتغلوا بالتاريخ، خصوصا الذين يشتغلون بعلم الاجتماع، بعلم الاجتماع يجلسون يتخيلون ويكتبون ما يتخيلون، يقولون في العصور القديمة كانت هنالك مهنة الكهانة، كان في بالمجتمعات كهان، فمهنة الكهانة كانت بالكسب بتصير بالتعلم بالممارسة. نعم، ثم إن المجتمعات ترقت تطورت مهنة الكهانة إلى التنجيم. نعم، صار بقى طورت، صار في تنجيم كمان عن طريق الكسب، المجتمعات تطورت وتطورت تحولت وتطورت، يعني مهنة التنجيم ارتقت إلى السحر. نعم، كالذي كان في عصر الفراعنة، كان سحر فن من الفنون، وكان فنا يعني راقيا. طيب فكانت الكهانة، بعدين طور الكهانة إلى التنجيم، وطور التنجيم إلى السحر كله بالتعلم، ثم إن السحر تطور إلى النبوة، فصاروا بقى ليش حتى يشتغلوا بالسحر، تطورت المسألة صاروا يشتغلوا بالنبوة. هذا كلام بعض الدجالين الممخرقين من الملحدين. نعم، هذا الكلام باطل ولا يجوز أن يعلق بأذهاننا قط. قد يقول قائل يعني شو الدليل على أنه باطل؟ لا، مو هيك بدك تسأل، قول شو الدليل على أنه هن اللي عم يحكوا الكلام كلام سليم. الذي يقول انه كان في المجتمعات البدائية كهانة، ثم الى المجتمعات البدائية تطورت فتطورت معها الكهانة الى التنجيم، ثم ان المجتمعات تطورت فتطور التنجيم الى السحر، ثم تطور السحر الى النبوة. هذه الاخيرة ما دليلكم عليها؟ ولا دليل. عبارة عن معلش اذا حكيناها بصراحة، يعني واحد عم اخذ بلعة حشيش وبيغمض عينه بيتخيل ما يشاء، وفي خياله هذا يسرح ويمرح ويطرق من هذا الخيال، وبيعود بيكتب أخيلته. لا أجد أي فرق بين هذا الذي أخذ هذه المضغة وأخذ يتخيل، وبين هذا الذي جلس يكتب ويقول المجتمعات البدائية كانت تشتغل بالكهانة، وبعدين الكهانة تطورت إلى تنجيم، وبعدين التنجيم تطورت إلى سحر، والسحر تطور إلى نبوة، وبعدين نعم أمر وهمي خيالي ومخرقة لا برهان لها بشكل من الأشكال. وسألهم خلي يجيبوا لك دليل على هذا، على أي أساس؟ بعدين شو هو، كيف يعني صارت الكهانة تنجيم؟ شلون؟ لازم تفهم دي. أكيد هو معناتها بيشتغل بالكهانة وبالتنجيم وبالسحر لتعرف كيف تطورت هي لهيك هيك هيك وصار. نعم، فهؤلاء عبارة عن جماعة دجالين من صنف راقي، يعني دجل راقي، دجل بكل معنى الكلمة، يقولون هذا الكلام. فلا تتخيل أو لا تتصور أن يكون هنالك دليل على هذا الشيء. الذي النبوة عبارة عن منحة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومن اعتقد أن النبوة تأتي عن طريق الكسب فقد كفر وخرج عن الملة. الآن نصل إلى نهاية النبوات، ونختم الإلهيات والنبوات بالفرق بين الإسلام والإيمان، وموعدنا في ذلك درس آت إن شاء الله تعالى، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلى. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تتجلى الساعة علينا تجلي رحمة، تجلي مغفرة، تجلي صفح، وأن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. اللهم أعط الساعة كل واحد منا سؤله فيما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، نحن واقفون ببابك، ملتصقون بأعتابك، داخلون في ساحة كرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بأنك الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. انصرهم على أنفسهم أولا يا رب العالمين، أصلح حالهم يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك، طهر قلوبهم من كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك، وانصرهم بعد ذلك على أعدائك وأعدائهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. يا رب العالمين، من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مزق خطط الكائدين، اللهم مزق نواياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين قادة المسلمين يا رب أصلح حالهم في مشارق الأرض ومغاربها هدايتهم بيدك نواصيهم بيدك خذ بنواصيهم إلى ما يرضيك وجه قلوبهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين لا تتخلى عنا يا ذا الجلال والإكرام أكرم طلاب والطالبات بالنجاح في دروسهم وفي جهودهم كلها واجعل أعمالهم خالصة لوجهك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم أن تقبلنا نسألك اللهم أن لا تردنا عن بابك خائبين صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.